وقوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، أن يحول حقيقة صورة هذا إلى حمار. ويحتمل أن ذلك أمر معنوي، يعني كما قال بعض أهل العلم، يعني يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فيستعار هذا المعنى أيضا للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. والجهل إما أنه يجهل العلم بهذا الشيء أو يعلمه ولا يعمل به، وهذا يطلق عليه أيضا الجهل مجازا من باب نفي الشيء لنفي ثمرته، فإذا علم ينبغي أن يعمل، فلما لم يعمل فما زال الجهل لاصقا به. وربما يقول بعض أهل العلم، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهر لم يقع مع كثرة مخالفة المأمومين وسبق الإمام، لكن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن الأصل هذا التحويل يكون حقيقة. وقد ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى أن ذلك حدث في عصر من العصور في أزمنة قديمة في شخص أو شخصين، وتحولت رأسه إلى رأس حمار. وكما يقول ابن حجر الهيثمي في فهرسته أن هذا التحويل مطلق في الأزمنة، لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بزمن ما. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ لا، قد يكون ذلك في الدنيا، قد يكون ذلك في البرزخ، قد يكون ذلك في الآخرة، وقد يكون هذا لبعض الناس في الدنيا ولبعضهم في البرزخ ولبعضهم في الآخرة. وتترجح الحقيقة أن الأصل في كلام الحقيقة، وتترجح أيضا لأنه ورد في بعض الروايات: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب، في بعض الروايات رأس شيطان بدل من رأس الحمار. فعلى هذا يدل على الحقيقة، طبعا اكتفاء المناسبة التي ذكرت بين الحمار والجاهل، وهي البلادة وعدم الفهم. ويرجح الحقيقة أيضا أن هذا الوعيد باللفظ المستقبل، أن يحول الله رأسه رأس حمار، ولو أريد المجاز لقال فرأسه رأس حمار، لأنه متصف بالبلادة قبل هذا الفعل، فهذا يرجح أن المراد بذلك الحقيقة لا المجاز. وهذا هو الأصل في كلام في كلام الشارع، أن الأصل في كلامه الحقيقة، ولا نذهب إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. مع القول بالتحريم، فهل صلاته فضل أم لا؟ يعني أنه يرفع رأسه قبل الإمام، فلو رفع إنسان رأسه قبل الإمام متعمدا، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومعه الظاهرية إلى بطلان صلاة من رفع رأسه قبل الإمام متعمدا، وقال الإمام أحمد: لو صحت صلاته يرجى له ثواب ولا يخشى عليه عقاب. ولكن جماهير أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الإثم. حديث ثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا رفع فارتعوا، وإذا رفع فارتعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمام، أي يتكلم عن أحكام الإمامة في هذا الباب، وذكر فيه أنه ينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يسبق، وأن سبق المأموم للإمام حرام، وذكر الحديث الأول. ثم ذكر الحديث الثاني والثالث في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتن به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. والحديث الثاني في الباب، الثالث في الباب أيضا، هو في أن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، إلى آخر الحديث. الكلام عن حديث أبي هريرة، حديث عائشة، الحديثين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، من وجوه. الوجه الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فارتعوا، وإذا سجد فسجدوا، إلى آخر الحديث. فقالوا أنه لا ينبغي للمأموم أن يختلف عن الإمام حتى في النية، يعني ظاهرا وباطنا لا يختلف عنه، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فسجدوا، وإذا نوى فنوا مثل ما نوى. فمنعوا صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني لا يصلي أحد الفرض خلف إنسان يصلي السنة. فمنع ذلك مالك وابو حنيفة وغيرهما، واستدلوا بهذا الحديث أو من أدلتهم هذا الحديث، وجعلوا اختلاف النيات داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى، المشهور من مذهب أحمد و غيرهما من أهل العلم، إلى جواز اختلاف المأموم عن الإمام في النية، واستدلوا بحديث معاذ في الصحيح: كان يصلي العشاء خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويصلي بقومه، فهو يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فرضا. وأيضا في حديث أبي سعيد الذي: رجل جاء متأخرا في صلاة الفجر عن صلاة الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فأيضا اختلفت النية بين الإمام والمأموم، وإن كان قد يقال في هذا أن الإمام مفترض والمأموم متنفل، لكن في حديث معاذ كان متنفلا، لأنه يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يذهب ويصلي بالقوم، فهي له نافلة والقوم يصلون فرضا، فكانت صلاة معاذ نافلة رضي الله عنه، وصلاة القوم فريضة، فهنا صحت صلاة المفترض خلفه المتنفل. وفي الأحاديث الأخرى أيضا الرجلان اللذان صليا في رحلهما وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوم فصليا معهم فإنها لكم نافلة أو فإنها لكم نافلة. فهنا أيضا القوم يصلون فرضا وهم يصلون نفلا، فاختلفت النية بين الإمام والمأموم، فاستدل هؤلاء العلماء أنه يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم سواء كان الإمام مفترض أو متنفل والمأموم كذلك. أيضا الحديث فإذا ركع فارتعوا قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فارتعوا كذلك فإذا سجد فسجدوا. الفاء في قوله فإذا ركع فارتعوا تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام لأن الفاء تقتضي التعقيب مباشرة فلا يتأخر عنه. وقد يعني ذكرنا من قبل أنه يحرم أن يسبق الإمام، وقال الفقهاء أيضا مساواته مكروه فينبغي أن يتأخر عنه يسيرا ولا يسوي ولا يسبق. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، فيستدل به أيضا أو يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، إنه قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. فقالوا أن التسميع للإمام وقول ربنا ولك الحمد للمأموم، وطائفة من أهل العلم قالت يجمع الإمام والمأموم بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا أولى من القول الثاني. أيضا في بعض الروايات ربنا ولك الحمد وفي بعضها ربنا لك الحمد، يعني بعض الروايات أثبتت الواو وبعض الروايات لم تثبت الواو، فمن أهل العلم من رجح رواية إثبات الواو على رواية عدم إثبات الواو يقول ربنا ولك الحمد، وآخرون قالوا يقول ربنا ولك الحمد. وكما يقول النووي رحمه الله تعالى أن الاختلاف في الروايات اختلاف في الاختيار لا اختلاف في الجواز، وإلا فالروايتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. لكن يعني رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي أن تهمل زيادة الواو، فإنها تسير الكلام كجملتين، لما تقول ربنا لك الحمد هذه جملة واحدة، لكن ربنا ولك الحمد صارت جملتين، كأنك تقول ربنا استجب ولك الحمد ربنا ولك الحمد، فصار الايه فيكون المعنى فيها أكثر بزيادة الايه بزيادة الواو. أيضا في الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، فصلوا جلوسا أجمعوا، هذا أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق والبخاري أنه يجوز للمأمومين مع القدرة على القيام أن يصلوا جالسين خلف الإمام الجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط ركن القيام وقدموا المتابعة على هذا الركن. ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، وقال النووي وهو قول الشافعي وقول جمهور السلف أنه لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد إلا قائما، وهناك قول ثالث وهو رواية عن مالك أنه لا تجوز الصلاة خلف الإمام القاعد لا قاعدا ولا قائما، وكأنه جعل ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى قاعدا، من حديث صحيح أنه صلى قاعدا وصلى خلفه الناس قياما مرة وقعودا مرة. صلوا في بداية الأمر قعود، أشار إليه من يقعده، وفي مرض موته صلوا خلفه قيام، فكأنه جعل ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقول أكثر الفقهاء أنه لا تجوز صلاة القائم صلاة القائم خلف القائد إلا قائما، لا تجوز صلاة القائم خلف القائد إلا قائما. وكيف وجه هذا الحديث؟ إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، بعدة طرق، يعني اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث بعدة طرق. الطريق الأول قالوا أو ادعوا كون الحديث منسوخا، وناسخ ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا وهم قيام، وأبو بكر يعلمهم بأفعال صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان مأموما في تلك الصلاة. وقد وقع في ذلك خلاف، هل الإمام هو أبو بكر أو هو الرسول عليه الصلاة، لأن الصلاة ابتدأت بإمامة أبي بكر، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فجاء إلى أبي بكر وجلس بجواره، فهل جلس عن يمينه أم جلس عن شماله؟ اختلف الناس في ذلك، والاختلاف في هذا قالوا من الإمام، أو اختلفوا من الإمام. لكن في صحيح البخاري أنهم أجلساه عن يساره، يعني خرج صلى الله عليه وسلم يتهادى على رجلين فأجلساه عن يساره، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان أبو بكر هو المأموم، لأنه صار عن يمينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ في البخاري أيضا فجعل أبو بكر يصلي بالناس قائما، وفي لفظ يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. فدلت هذه النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وكان أبو بكر مأموم ينقل إلى الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى خلفه الناس قياما. فالذين قالوا أنه لا تجوز ادعوا النسخ في هذا الايه، ادعوا النسخ في هذا الحديث، وأيضا واستدلوا بحديث لا يؤمن أحد بعد جالسا، لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم فيه جابر ابن زيد وقالوا فيه أنه متروك. وأيضا استدلوا بأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا دائما يصلون من قيام وما صلوا قعودا، وأيضا رد على هذا أن ترك الشيء لا يدل على تحريم. هذا طريقهم الأول في الرد على إمامة القاعد للقاعدين أو قعود الناس خلف الإمام القاعد. الطريق الثاني في الجواب للمنعين أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل هو عدم الخصوص حتى يأتي دليل يدل على الخصوص. الطريق الثالث الذي رد به هذا الحديث في الصحيح هو التأويل، فقالوا يحمل على أنه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا، وإذا كان في حالة القيام فقوموا، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا وإذا سجدوا فسجدوا، وكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهذا بعيد. وقد ورد في الحديث وطرقها ما ينفي هذا التأويل، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه أشار إليهم أن يجلسوا فجلس، فهذا ينفي هذا الايه، ينفي هذا التأويل. فالراجح في هذا هو القول الأول، وهو الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة، وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين الحديثين في ذلك، وقال هو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في مرضه في البداية ثم أشار إليه من يقعده، وفي مرض موته في آخر الأمرين صلوا خلفه قياما وهو قاعد. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحديثين يتنزلان على حالتين. الأولى إذا ابتدى الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فيصلون خلفه قعودا. إمام الراتب مرض يرجى برؤه يرجى الشفاء منه وصلى قاعدا في بداية الصلاة صلوا خلفه قعودا. الحالة الثانية إذا ابتدى الإمام الراتب الصلاة قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما حتى ولو طرأ عليه ما يقتضي أن يصلي جالسا. للجمع بين الأحاديث، لأن في الحالة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في بداية الصلاة وأشار إليهم أن صلوا جلوسا، وفي الحديث الثاني الحديث الآخر في مرض موته أنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنه قياما ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأما الناس وهو جالس، فقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم انتابه شيء في صلاته وجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما. وهذا جمع بين الأحاديث، وقد يعني ذكر ابن حجر هذا الجمع ورجحه، وأيضا نقل عن بعضهم أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند مرض موته ليبين جواز قيام المأموم خلف الإمام القاعد، وأنه الأفضل والأولى أن يصلي خلفه جالسا مع جواز أن يقوم. هذا الجمع في الأحاديث الموجودة. نقف عند الحديث الرابع في الباب.